بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بسفر أعمال الرسل الفصل 17 من بعد ما عرفنا بالفصل 16 عن بولس وسيلة في السجن وشو صار بعدين مع آمر السجن وأهل بيته وكيف أطلقوهم أو سألون أنه يطلعوا برات المدينة، ولما راحوا على بيت ليديا وكيف كانوا مع بعضهم هالجماعة الكنيسة الأولى. وصلنا بالفصل 17 بولس وسيلة في تسالونيكي. فمر بأمفيبوليس وأبولونيا وأتيا تسالونيكي وكان فيها مجمع لليهود. انطلق مر بولس ومعه سيلة بيتجهوا اثنيناتهم لتسالونيكي، وهون عم بيمارسوا عملهم بدون أي ارتباك للشي اللي صار معهم بفيليبي. تسالونيكي هلأ هون فمر بأمفيبوليس وأبولونيا وأتيا تسالونيكي. تسالونيكي تعتبر ميناء بحري للقسم الثاني من مقدونيا، وكانت تسالونيكي تعتبر مدينة حرة أخذت هيدا الامتياز مثل أنطاكيا، ترواس، أثينا، بتحكم نفسها بنفسها وما في ولاة من خارجها بيحكموها. نشأت فيها الكنيسة وتجمعوا فيها كتير من الأشخاص هنيك المؤمنين، وكان إلى دور تبشيري بعصر مار بولس. من هيك إذا فتحنا برسالة مار بولس الأولى لأهل تسالونيكي من الفصل الأول آيات 7 و8 بيقول كلام كتير مميز: حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مقدونيا وفي أخائيا، لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب ليس في مقدونيا وأخائيا فقط، بل وفي كل مكان أيضا قد ذاع إيمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا. عظيم جدا هالكلام يلي بفرجينا قديش إيمان أهل تسالونيكي. وهون عم بيتحول، عم نشوف فمرة بيتحول الكاتب من صيغة الجمع، كنا عم نسمع بيقول وذهبنا، هلأ هون عم بيقول فمرة. هيدا بدل على أو فمرة بدل على أنه الكاتب اللي هو لوقا الإنجيلي ومعه تيموثاوس اتخلفوا بفيليبي، بقيوا بفيليبي لحتى يهتموا بالكنيسة ببداية انطلاقة ومطرح ما آمنت ليديا وعائلة السجان وعائلته. فهودي الجماعة كلهم بقيوا معهم، وبقي الإنجيلي لوقا بهيدا المكان، وراح مار بولس وسيلة ومروا بأمفيبوليس. أمفيبوليس اللي هي عاصمة الإقليم الشرقي لمقدونيا، هي تحت الحكم الروماني، موقعها من أهم المواقع باليونان. تسمت أمفيبوليس بسبب فيض المي حواليها، من هيك يعني معنات اسمها حول المدينة، تبعد تقريبا 33 ميل عن فيليبي. أبولونيا يلي هي مدينة بتقع بين أمفيبوليس وتسالونيكي واشتهرت بالتجارة. بالآية 2: فدخل عليهم بولس كعادته فخاطبهم 3 سبوت مستندا إلى الكتب. عم نشوف أنه مار بولس إجا على تسالونيكي وما عبر فيها بشكل سريع، وإنما دخل على المجمع، مجمع اليهود، وكان عم بيحاورهم لمدة 3 سبوت متتالية. بيجاوب القديس يوحنا ذهبي الفم على هذا الموضوع، بيقول ليش أنه مار بولس بخدمته كانت عم بيروح لعند اليهود بمجامعهم مع أنه هو رسول الأمم. بيجاوب على هيدا السؤال وبيقول أنه صح كان يحث الأمم من خلال اليهود ومن خلال أحاديثه مع اليهود، وهو بيعرف أنه هيدي هي الطريقة الأفضل والوسيلة الأنجع بتناسب الأمم، وهي أفضل طريقة لحتى توصل البشرة للأمم. فإذا بده يبلش مع اليهود يلي موجودين بين الأمم، هيك ساعتها بيضمن انه هودي الجماعة كمان بمسيرتهم هن عم بيدعموا مار بولس برسالته للأمم. ومثل عادته كان ببلش بحديثه مع اليهود والدخلاء بالمجمع اليهودي، وكان عم بيحاورهم بيأكد من الأنبياء انه الرب يسوع هو المسيح المنتظر. بالآية رقم 3: يشرح لهم مبينا كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات، وأن يسوع الذي أبشركم به هو المسيح. طبعا المحور الأساسي والميزة بتبشير اليهود إثبات أن الرب يسوع هو المسيح المنتظر، واعتمد بكتبه على الكتب يلي هي التوراة وكمان على الأنبياء. فموضوع تبشيره هو أنه رب يسوع يلي ظهر هو بالحقيقة المسيح، وكان ضروري أنه يتألم ويموت ويقوم من بين الأموات. هو الملك الغالب والعبد المتألم مثل ما بيقول بسفر أشعيا، وهودي كلهم ما اعتادوا هالتعليم، هيدي كلها ما اعتادت المجامع أنه تسمع هيدا الكلام عن المسيح أنه هو عبد متألم، بالرغم من وضوح النبوءة خاصة بسفر أشعيا مثل ما قلنا. هون كمان بيقول يشرح لهم مبينا، عشو بدل؟ عم يكشف الشيء اللي كان غامض بأذهانهم. فإذا استعمل الكاتب الملهم هالكلمة لحتى يفرجينا قديش بعد الكلام أو قديش بعد التبشير يكشف ما كان غامضا في أذهانهم. وهون كمان عم بيفرجين صدق شخصية الرب يسوع وحبه للعالم كله بكونه هو قوة الله الخلاصي. بالآية رقم 4، فاقتنع بعض فانضموا إلى بولس وسيلة ومعهم جماعة كثيرة من عباد الله اليونانيين وعدد غير قليل من كرائم النساء. كلمة فاقتنع بعضهم فانضموا إلى بولس، الترجمة الحرفية أو اللفظية أصبحوا من نصيب مربولوس، يعني طالما من نصيب مربولوس يعني نصيب المسيح. وكمان عم بيقول وعدد غير قليل من كرائم النساء. طبعا كتير ما بيشدد القديس لوقا على اهتداء النساء عامة وكرائم النساء خاصة، وكان إلهم شأن كتير كبير بنجاح الديانات الشرقية بالمملكة، بنجاح الدين اليهودي اللي كانوا هن أكتر ميل إلو إنه التبشير أكثر من الرجال، ولا شك إنه هن مهدوا طريق الرسالة المسيحية. فعم نشوف إنه أثمرت خدمة الأسابيع الثلاثة بتسالونيكي وكان الحصاد كتير. بالآية رقم 5، فانتعض اليهود من الحسد فأتوا ببعض الرعاعي من السوقة وحشدوا الناس وأشاعوا الشغب في المدينة، ثم جاءوا بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسوقوهما إلى محفل الشعب. محفل الشعب يلي هو قدام الجماعة، يعني تيجمعون كلهم قدام كل الجماعة الموجودة. بكل مكان عم نشوف بهيدي الآية، بكل مكان في تبشير نتوقع أن يكون في ضياط واضطهاد بكل مدينة، لأنه عدو الخير اللي هو الشرير ما بيوقف مكتوف الأيدي قدام نزع سلطانه على البشر وانتشار ملكوت الله، لأنه عم بيشوف عم بيخسر بكل المعارك، عم بيشوف إنه كل المعارك الروحية عم بيخسر فيها، وعم بيكون في مؤمنين كتير كبار وضخمين وبأعداد ضخمة عم بتفوت على المسيحية، وهيدا الشيء ما رح يخليه يبقى ساكت. فإذا عم نشوف إنه استأجروا اليهود ناس أشرار من السوق، يعني بدون عمل، قاعدين بالشوارع والأسواق كعاطلين عن العمل، ما بيشغلهم شيء إلا ممارسة الشر والفساد. فامتعض مثل ما بقول بالآية 5 مثل ما قلنا، فامتعض اليهود من الحسد فأتوا ببعض الرعاعي من السوقة وحشدوا الناس وأشاعوا الشغب في المدينة. طبعا هجموا على بيت ياسون مطرح مكان ساكن الرسولين اللي هو بولس وسيلة، وأرادوا أنه يجيبون قدام الجماهير الثائرة لحتى أكيد يضربون ويأذون. ياسون هي كلمة يونانية بتقابل كلمة يشوع، يعني يهوى مخلص، وهو يهودي آمن بالرب يسوع وفتح بيته لإقامة الرسولين، وغالبا ما كان من أقرباء مربولوس. هذا الشيء منشوفه برسالة مربولوس إلى أهل روما الفصل 16 الآية 21. بالآية 6، فلم يجدوهما فجروا ياسون وبعض الإخوة إلى قضاة المدينة يصيحون، هؤلاء الذين فتنوا الدنيا هم الآن هاهنا. لما ما لقيوا الرسولين ببيت ياسون، جروا ياسون وبعض الإخوة لحكام المدينة بكون أشخاص خطيرين وما بيجوز التهاون معهم، وهن عم بيقووا، يعني بيت ياسون عم بيقوي أناس خطيرين على الأمن العام، وبيسببوا شغف بالأحرى شغب، وهيدا الشيء مطرح ما بيكونوا بيكون عم يعملوا فساد بالمجتمع. هيدي هي التهمة، والعجيب أنه كل هالاتهامات كانت تنسب للمؤمنين لحتى يومنا هيدا، بالرغم من كل شيء بتسموا فيه من من الحب واللطف والهدوء والروح السلام والحياه المقدسه، هيدي كلها سوا عم بيكون في كثير من الاتهامات الباطله. بالايه رقم 7 يضيفهم ياسون وهؤلاء كلهم يخالفون اوامر قيصر اذ يقولون بان هناك ملكا اخر هو يسوع. طبعا كانوا بيدعوا انه المسيحية حركة ثورية بتنادي بيسوع ملك وهو منافس لسلطة الإمبراطور، إلا أن المسيحيين كانوا بيتجنبوا إطلاق هذا اللقب الملتبس على الرب يسوع وبفضلوا لقب المسيح أو الرب. بمجرد ما استضافوا يسوع شافوا أنه ما لازم نوقف على الموضوع ويمرق مرور الكرام لأنه عم بيتعدوا على قوانين الدولة بحسب التهمة وضد الحاكم، وهن مضادين لناموس الله وعندهم ملك آخر اسمه يسوع عوض قيصر. عم نشوف كيف هودي الاتهامات ورا بعضها. بالآية 8 فأثاروا الجمع والقضاة الذين سمعوا ذلك. عم نشوف كيف انزعجوا حكام المدينة لحتى لما صار هيدا الشغب قديش أثر على الجماعة وصار في بلبلة كبيرة وما بينعرف شو بعدين العواقب لهيدا البلبلة، فبيكونوا مسؤولين قدام قيصر. وانزعج الشعب لحتى ما ياخذ الحكام موقف متشدد من هيدا المجمع الاجتماعي اللي عملوه، فمن هيك دغري فازعجوا الجمع مثل بالآية 8 فاثاروا الجمع والقضاة الذين سمعوا ذلك لحتى يقولوا شو هي التهمة دغري مباشرة وما يصير انه يصير يأذون لهودي الأشخاص يلي عملوا الشغب، لحتى يحطوا الحق على أشخاص معينين اللي هو ياسون يلي استقبل مربولوس وسيلة. عم نشوف إنه مربولوس حتى أدرك إنه يلي صار معه هو عمل شرير لأنه بده يعوق عن زيارته بالكنيسة التسالونيكي مرة تانية. من هيك لما كتب برسالته الأولى للتسالونيكي الفصل الثاني الآية 18 لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين وإنما عاقنا الشيطان. بهالكلمة عم بفرجينا إنه في تدبير شرير ما خلونا مربولوس يرجع مرة تانية لهيدي الكنيسة. منلاقي بالآيتين 9 و10 فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أخلوا سبيلهم. بالآية 10 فأسرع الإخوة إلى إرسال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا فلما بلغا قصدا إلى مجمع اليهود. لما خافوا الإخوة اللي موجودين بتسالونيكي على الرسولين بولس وسيلا بعتوهم بالليل إلى بيريه بعد ما تأسست الكنيسة بتسالونيكي. طبعا بيريه هي مدينة بمقدونيا وكمان مشهورة في مجاري مياه بكل شوارعها وفي بالحدائق كتير من الأشجار لهيدي المدينة. أظهروا الإخوة محبتهم الشديدة للرسولين واهتموا بسلامتهم، وبنفس الوقت تمموا الرسولين وصيلة الرب يسوع إنه إذا طردوكم من مدينة وإن طردوكم فهربوا إلى مدينة أخرى، وهيك بالفعل صار وراحوا لمدينة تانية من بعد ما ثبتوا الإيمان بتسالونيكي وراحوا. بالآية 11 وكان هؤلاء أحسن من أهل تسالونيكي خلقا فقبلوا كلمة الله برغبة شديدة وكانوا يتصفحون الكتب كل يوم ليتبنوا هل تلك الأمور كذلك؟ إنك لكي ليتبينوا هل تلك الأمور كذلك؟ كيف يعني؟ هل يا ترى يسوع هو المسيح حقيقة أو لا؟ وكان هؤلاء بعد ما بالآية 11 أحسن من أهل تسالونيكي خلقا. فالمقصود هون بتعني الشرف من جهة المولد، ولكن هون تحديدا هيدي الكلمة بتدل على سمو الفكر والقلب لأنه كان عندهم شوق حقيقي للتعرف على الحقيقة ومع جدية بالبحث والدراسة والانكباب على التمحيص والدرس، وكانوا عم بيصغوا بكل اهتمام لكلمة الله، بيتقبلوا الإنجيل بكل تكريم، ما سكروا لا عيونهم ولا عيون قلب عن رؤية النور، وكان حوار بناء مش للدخول بمنازعات غير هادفة. فإذن عم نشوف أنه تسم هودي الأشخاص بعشق للكتاب المقدس وكانوا بيقروا بأسفار العهد القديم كل يوم، بيفحصوا أقوال الرسولين على ضوء الرب يسوع، وكانوا الرسولين بينطقوا بالحقيقة وما خافوا من الدراسة الجادة لليهود بالناموس والأنبياء. وإنما شافوا بهيده شهادة حقيقية. مثل ما بقول القديس أغسطينوس: لولا العهد القديم لما آمنت بالعهد الجديد. فهون عم نشوف إنه العهد الجديد القديم هو دايماً عم بفرجينا، عم بدل على، عم بيبعت الإنسان للمؤمن لحتى يآمن بالرب يسوع. والرب يسوع بذاته بيقول: فتشوا الكتب، فتشوا الكتب لعلكم تجدون فيها، فإنكم تجدون فيها الحياة. هذه موجودة بيوحنا 5:39. بالآية 12: فآمن كثير منهم، وآمن من النساء اليونانيات الكريمات والرجال عدد غير قليل. اتحقق نجاح عظيم والانجذاب لكلمة الحق، وكثير من اليهود والنساء اليونانيات الشريفات من الرجال كمان اليونانيين كان عددهم بدون شك أكبر بكثير من تسالونيكي. وهذا هو سبب حب الجماعة هيدي لدراسة الكلمة والمواظبة عليها يوميا بشوق حقيقي للتعرف على الحق يلي هو الرب يسوع. بالآية 13: فلما عرف يهود تسالونيكي أن بولس يبشر بكلمة الله في بيريا أيضا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويثيرونهم هناك أيضا. بكل وضوح شفنا أنه اليهود المعادين للحقيقة وللحق يلي هو الرب يسوع من تسالونيكي لبيريا، بهيجوا الشعب على المبشرين بالإنجيل. ومن هيك كمان مثل ما عملوا اليهود بأنطاكيا وبإيقونيا، وكمان إجوا لليسترا لإثارة الشعب ضد الرسولين. هذا شفناه بالفصل 14 من أعمال الرسل. ما رح يهدأ إبليس أبدا عن مقاومة مملكة النور بكل وسيلة، وما بيحتمل أبدا نشر اسم يسوع المسيح ولا أن يسكت على خلاص البشر وتحررهم من عبوديتهم. كلمة فلما عرف اليهود يهود تسالونيكي أن بولس يبشر بكلمة الله، جاءوا وأخذوا يحرضون. كلمة يحرضون تيجي كلمة يهيجون الشعب، يعني تستخدم للتعبير عن هياج أمواج المحيط. أمواج المحيط قديش كان عندهم قوة للشر لحتى يعرقلوا مسيرة الرب، وأكيد هيدا شيء ما بيطلع بإيدهم أبدا. بالآية 14: فأرسل الإخوة بولس من وقتهم نحو البحر، ومكث سيلا وتيموثاوس هناك. عم نشوف إنه الاضطهاد بده يستمر بتسالونيكي، وكمان هيدا الشيء موجود مثل ما قلنا عن الآيات يلي كتبها مار بولس برسالته الأولى لأهل تسالونيكي. أما بالنسبة لتيموثاوس، لحق بمار بولس أو رافقه بأثينا، وهلأ بده يرجع. بعدين منشوفه أنه رجع على تسالونيكي. عم نشوف أنه كل الأنظار، أنظار المؤمنين عم بتنكب على الكتاب المقدس لحتى يكتشفوا الرب يسوع. كانت في أنظار تانية اليهود المقاومين للكلمة عم تتركز على رسول بولس، وبتطلب من الإخوة إنه يلاحقوا الجماعة، يعني لحتى يحرضون تيروحوا ويهيجون على مار بولس. ولكن مثل ما تعودنا كلمة الله ولو يمكن إنه تنحصر. راح مار بولس من هيدي المنطقة، هلأ بده يروح على أثينا، بينما بده يبقى سيلا وتيموثاوس لوقت بيرجعوا بعدين بيلحقوا. هودي كلهم راح نشوفهم بالآيات اللي بعدها. أما الذين رافقوا بولس فقد أوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بأمر منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به بأسرع ما يمكن. بالآية فإذن بالآية 15 يلي دفعوا هو روح الله لحتى يروح على أثينا مدينة الفلاسفة لحتى يبشر هناك. طلب من القديسين سيلا وتيموثاوس إنه يرجعوا بسرعة يرجعوا لعنده بأثينا، وهو كان طلب من تيموثاوس إنه يعبر أولا على تسالونيكي ليقدم تقرير عن حال الكنيسة هونيك. ومنشوف هيدا الكلام بواحد تسالونيكي 3:1-2. بقلب الرسالة عم بيخبر إنه كيف طلب مار بولس من تيموثاوس إنه يروح أولا على تسالونيكي لحتى يقدم له تقرير عن حال الكنيسة هونيك، وبعدين بيرجع لعنده بأسرع وقت على أثينا. بالآية 16: وبينما بولس ينتظرهما في أثينا ثار ثائره إذ رأى المدينة تملأها الأصنام. عم نشوف إنه أثينا من جهة السياسة كانت سقطت من قبل، ولكن بقيت مركز جامعي مثال للثقافة الهلينية واليهودية اللي تكون ميدان للقاء الأول بين الإنجيل والفكر الوثني. هلأ كمان رح نشوفهم بهالآيات. هيدي هي الزيارة الأولى لمربولوس لأثينا، وربما كان أول كارز أو خادم مسيحي بيتفقد هيدي المدينة، وما كان نجاحه فيها عظيم، ولكن كسب أفراد قليلين رح نشوفهم بالآية 34. تتسم أثينا بأنه أشهر مدينة باليونان، تتميز بقدراتها العسكرية والفلسفية واللغوية مع أدب السكان، عندهم كتير من الثقافة العالية. وأثينا كانت مليانة بصور الآلهة والبشر، مزينة بكل أنواع المواد بصناعة بغاية المهارة. وأثينا اعتبرت نفسها أنه هي المدينة. هون عم نشوف أنه مربولوس ثار ثائره، ليش؟ لأنه شاف المدينة مليانة بالأصنام. بالآية 17، فأخذ يخاطب اليهود والعبادة في المجمع ويخاطب كل يوم في ساحة المدينة من يلقاهم فيها. هون عم نشوف لشغلة كمان كتير جديدة، فأخذ يخاطب اليهود والعبادة في المجمع ويخاطب كل يوم في ساحة المدينة من يلقاهم فيها. مين المقصودين هون؟ عم بوجه مربولوس كلامه لليهود وللوثنيين مع بعضهم مثل بعضهم، وهذا أمر جديد وحالة فريدة، وهون كمان بساحة المدينة. دائما بيروح على مجمع اليهود ليلتقي بالدخلاء من الأمم، الدخلاء يلي هن مثل ما قلنا وشرحنا عنه من قبل لحتى ما يكون في تكرار للآيات والشروحات. مثل ما قلنا عن في جماعة بتكون هن دخيلة من الأمم وعم بتروح على المجامع اليهودية، فهناك كمان عم بيكون مربولوس عم ببشرهم، عم بيلقط أول شيء اليهود والدخلاء، ومن خلالهم كمان بيرجع بيحكي مع الأمميين أو الوثنيين. هون عم نشوف أنه راح على مجمع اليهود ليلتقي بالدخلاء من الأمم يلي تركوا الوثنية، ولكن بعدهم ما أخذوا الامتيازات اليهودية، يعني منهم يهود بشكل صافي، وكانوا هودي بيحملوا نوع من التقوى وحب العبادة لله. وكان عم بيروح للسوق خاصة بالحوار العام، وكان كتير من الفلاسفة بيتجمعوا للدخول بمناقشات عامة، وكان بيتحدث مع كل إنسان عم بيشوفه عن بشارة الرب يسوع. بالآية رقم 18، وكان أيضا بعض الفلاسفة الإبيكوريين والرواقيين يباحثونه، فقال بعضهم ماذا يعني هذا الثرثار بقوله، وقال بعضهم الآخر يبدو أنه يبشر بآلهة غريبة، ذلك أنه كان يبشر بيسوع والقيامة. الإبيكورية والرواقية هن أكثر المدارس الفلسفية انتشارا، وكانوا على اختلاف شديد بيناتهم، كل وحدة من هالجماعة هلا كمان رح نحكي عنها بشكل مقتضب بيختلف عن الآخر، ولكن المسيحية بدها تصطدم بشيء مشترك بيناتهم، في موضوع مشترك بيناتهم انه بيرفضوا إله شخصي بيختلف عن الكون يلي هن عايشين فيه، وهذا نوع من العقلانية أو بسموه الأنسية اللي هو إنسان. هون عم نشوف إنه مربولوس تعرف على فريقين من الفلاسفة، فلاسفة أثينا أو مدرستين. طبعا الإبيكورية اللي هي نسبة إلى أبيكور يلي عاش حوالي 3 قرون قبل المسيحية، يعني بهذيك الفترة يعني ما قبل المسيحية ما بيأمنوا بالآلهة، وإذا كان عندهم آلهة فهي ما بتنشغل بشي بخصوص العالم، لأنه الآلهة منزعة عن العالم ما خصوا بالعالم. الرواقيين بيقولوا لهم الرواقيين هي مشتقة من الكلمة اليونانية اللي بتعني الرواق، لأنه المؤسس والجماعة اسمه زينون وأقام مدرسته كان عم بيعلم برواق مدينة أثينا، فبيقولوا لهم الرواقيين. كلمة ثرثار هون أو بالترجمة اللفظية معناتها لاقط حبوب، يبدو أنه هيدا مثل صفة طائر عم بيجي بينهب الحبوب بثرثر، ولكن ما حدا بيقدر يعرف يعني بما معناه أنه مربولوس ما عنده المعرفة الكافية تيجي يحكي معنا بهيدا الخصوص. منلاحظ كمان أنه في نوع من الطيور اللي بسموه سيد بيتشر، اللي هو طائر ما له قيمة، من عادته أنه يلقط البذور من الطريق، وهن بيشبهوا مربولوس أنه عم بيهزأ لأنه ما بيعرف أي شيء من الثقافة اليونانية، فاتهموه على أنه هو مثل الأغبياء وبيتحدث بكلمة الخلاص المقدمة لألون. فإذا هيدا نوع من الاستهزاء يلي صار بمربولوس. وآخر شيء بيقولوا كمان ذلك أنه كان يبشر بيسوع والقيامة. طبعا بهذيك الفترة يعني بالأريوباغوس بأثينا فكروا أنه القيامة هي إله جديد شريك ليسوع المسيح، وكانت فكرة القيامة الجسدية غريبة عن العقلية اليونانية، وكانوا اليونانيين ما بيتصوروا أنه يبقى إنسان بعد الموت إلا مشي واحد بس اسمه الخلود الروحي، إنما الجسد أكيد بده يفنى. وهيدي الفكرة طبعا ما كانت موجودة عن قصة القيامة بالفكر اليهودي. وكمان عم بيقول يبدو أنه يبشر بآلهة غريبة، يعني أرواح أسمى مثل أسمى من الكائنات البشرية وأقل من الألوهة، وكمان مثل ما قلنا فكروا عن إله آخر. بالآية 19 فقبضوا عليه وساروا به إلى الأريوباغوس وقالوا له هل لنا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تعرضه؟ الأريوباغوس هي تلة بغرب قلعة، في كمان قلعة موجودة بهذاك المكان، وكان مجلس أثينا الأعلى بيعقد جلساته هونيك قبل ما ينتقل لساحة المدينة. وكمان على بما أنه من خلال معنى الاسم اللي هو دلالة على التل هيك معناتها، علما بأنه كان مكان هادئ للمحادثة، وكان من المرجح أنه بتدل على المجلس يلي صارت صلاحيته عنده صلاحيات دينية وفكرية. وكتير ما بيشدد الكاتب اللي هو الإنجيلي لوقا أنه في شهادة قدام السلطات، بكل مرة عم نشوف مربولوس أو بطرس دائما بيروحوا فيه عنا سلطات عم بدها تحقق بفحوى هالرسالة وهالتبشير. وهون شافوا القضاة وبدهم يستخبروا عن هالعقيدة المجهولة وشو نتائجها من غير ما يرفعوا دعوة ضدهم. فينا نقول باختصار عن أريوباغوس مثل دار البلدية للمدينة، فيه بتمارس الحكم الأعمال العامة، وهو أشبه بمدرج مسرح بجامعة بيجتمع المتعلمين ليتناقشوا ببعض الأمور. بالآية رقم 20 فأنت تنقل إلى مسامعنا أمورا غريبة ونحن نرغب في معرفة ما يعني ذلك. الجدير بالذكر هون أنه ما قدموا ضده أي اتهام، وقدموا إنما قدموا لحتى يفحصوا عن الشيء اللي عم بيتحدث فيه، عن أمور ما اعتادوا أنه يسمعوها من قبل فلسفتهم. من هيك جابوا لحتى يعرفوا شو هو هيدا التعليم ومين هو الرب يسوع وشو هي القيامة. بالآية 21 فقد كان أهل أثينا جميعا والنازلون عندهم من الأجانب يصرفون ساعات فراغهم في أمر واحد، وهو أن يقولوا أو يسمعوا ما كان جديدا. فالأثنيين والغرباء اللي جايين لأثينا ما بيشغلون شيء إلا أنه يستخبروا ويسمعوا إشياء جديدة، وأسلوبهم هو للنقاش بس. من هيك تعجبوا من هالتعليم، تعليم مربولوس يلي ما سمعوا فيه قبل هالمرة. بالآية 22 فوقف بولس في وسط الأريوباغوس وقال يا أهل أثينا أراكم شديدي التدين من كل وجه. منشوف أنه مربولوس بخطابه هون يلي بلش من بين خطب مربولوس الكبرى يلي بدها تنذكر بأعمال الرسل، كان فصل 13 أو رح نشوفها كمان بالفصل 20 و22 و24 و26. وانا عم نشوف الأسلوب، أسلوب مربولوس بتبشيره للوثنيين. أراد مربولوس أنه يساعد سامعيه على أنه يطلعوا من الجهل يلي عندهم إياه، واهتم أنه يلاقي بالوثنية وجوه شبه برسالته. شغل كتير مهمة أنه وعظة مربولوس بيقدمها بأثينا تختلف تماما عن الشيء اللي بيقدمه للرسل، الرسول لليهود أو حتى للأمم يلي عندهم معرفة بالعهد القديم وبيقدروا وبيعبدوا الإله الحقيقي. أما بالنسبة لليهود كمان الدخلاء كل شيء كان عم بيقدم لهم مربولوس هو تأكيد أنه يسوع هو المسيح. أما هون بالوعظة رح نشوف عم بيقدم للوثنيين بيعبدوا آلهة باطلة ومش وما عندهم أبدا معرفة بالإله الحقيقي. تحدث مربولس بهدوء ووقار، بيعلن الحق بدون ما يجرح مشاعر الآخر، وبينكر العبادة الوثنية، لكن ببلش أول شيء بأنه في شيء واضح وحلو برجال أثينا، وهذا هو موضوع الأساس للإيمان. ببلش معهم بيقول يا أهل أثينا أراكم شديدي التدين من كل وجه. بالآية 23 فإني وأنا سائر أنظر إلى أنصابكم وجدت هيكلا كتب عليه إلى الإله المجهول، فما تعبدونه وأنتم تجهلونه، فذاك ما أنا أبشركم به. إلى الإله المجهول أو إلى الإله الذي لا يعرف، كانوا بكرسوا المذابح للآلهة المجهولة على أمل أنه ينالوا لأنفسهم حظوة آلهة منسية أو مجهولة. هيك بيقولوا أنه بحال إذا كان في آلهة نحن ما بنعرفها نطلب من تعبد لها، وهذا الشيء بيعطينا حظوة أكثر وبركة أكثر من هالآلهة. ولكن مربولوس بيستعمل هون العبارة بصيغة المفرد، بيقول وجدت هيكلا إلى الإله المجهول، طبعا الإله الواحد عم بيحكيها بصيغة المفرد، مع أنه عم بكيف هون، عم نشوف مربولوس عم بكيف هيدي الكلمة بصيغة المفرد هون تيجهز السامعين للتبشير بإله يلي هو إله إسرائيل الرب يسوع، وكأنهم عم بكرموه من دون ما يعرفوا. هون بلش بنقطة الحوار الأولى مع اليونان، وكمان عملوا له مذبح، خافوا أنه يكونوا نسيوا آلهة ما بيعرفوه. هون عم نشوف قديش في تدقيق حتى في نقطة إيجابية، ودايما بالنسبة للحوار بالأخص الحوار الكنيسة، الكنيسة منا صنم أو مجموعة حجارة أو جماعة متقوقعة على ذاتها، إذا ما انطلقت وانفتحت للآخر ما فيها تشد آخرين، والمبدأ هو مبدأ كتابي. من قلب العهد الجديد عم نشوف مربولوس راح لعند الوثنيين، هو اللي راح اللي هو بيمثل الكنيسة، راحت لعند الأمم، شاف شو في عندهم نقاط، شو في إشياء إيجابية ممكن ينطلق منها، شاف نقطة حوار، بلش بالحوار معهم لحتى يفوت ويبشرهم بحدا اسمه يسوع المسيح يلي هو غاية قلب الكنيسة والقلب الكنيسة وانتشار الكنيسة وملكوت الله. فمن هيك اليوم دعوة لكل المسيحيين ما يكون عنا أي تقوقع أبدا إنه هودي الجماعة نحن بنرفضهم، هودي ما بيشبهونا يعني، فإذا نحن ضد هن ضدنا ونحن ضدهم، وبنعمل مثل جماعة متقوقعة. طبعا تعليم الكنيسة عكس تماما عن هذا الشيء. منشوف أشخاص ومن بيناتهم مكرسين بيدخلوا بمواضيع اليوم البدع الكبير اللي عم تمره، العبادات اللي عم تيجي من شرق آسيا والأفكار اللي بتيجي من الرهبان غير الرهبان المسيحيين، عم نحكي اللي بيكونوا بالتأمل التجاوزي وبعض الأمور اليوغا وبعض التعاليم وبعض الأشياء اللي هي في عندهم هن جزء بسيط عم ببلشوا منه، عم تنطلق الكنيسة وعم تبحث بهيدي الأفكار يلي عنده إياها الآخر لحتى تلاقي نقطة مشتركة لحتى يبشرون بالرب يسوع. وهيدا عمل بطولي عم بتقوم فيه الكنيسة، وقلنا هيدي الدعوة لحتى كمان نبشر باسم الرب يسوع بهيدي الطريقة. فمن خلال هالإله المجهول يلي هو رب يسوع إله الكل دخل مربولوس للوثنية، وبلق فينا كمان نسجل حكمة مربولوس بالرب. هو ما اعتد انه هو بيعرف وعنده معرفته وعنده رسالته انه ينقض الآخر او يزعج الآخر، وانما تحدث معهم بكل لطافة وبكل حب، سحب له قلوبهم وافكارهم لكلمة ربنا، وهيك عم بيكون عم ببشر بشكل كتير حلو مقبول. وهيك الكنيسة، هيدا هو تعليم الكنيسة، ولا يكون شيء ضد الآخر أو بمعنى أنه هجوم على الآخر. عم نشوف أنه مربولوس عم بيقول بهيدي الآية بالآية 23 فإني وأنا سائر أنظر إلى أنصابكم وجدت هيكلا كتب عليه إلى الإله المجهول، فما تعبدونه وأنتم تجهلونه، فذاك ما أنا أبشركم به. شو حلوة هالكلمات، انه عم بيقول لهم مش معناته انه هيدا الشيء انتم ما بتعرفوه، انتم ما عندكم ثقافه، انتم ما عندكم معرفه، انتم جهال الى اخره. هول الكلمات اللي بتدل على العنف بالحوار عم نشوفوا كيف احتضنهم لحتى يكون في هالحوار الايجابي. بالآية 24: ان الله الذي صنع العالم وما فيه والذي هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل صنعتها الأيدي. لا يسكن في هياكل صنعتها الأيدي، هذا موضوع جدلي بالعهد القديم، إن كان بواحد ملوك 8-27 وبأشعية 66 استعملوا الدين اليهودي بتبشير الوثنيين، وهون عم بيستعمل التبشير المسيحي بكلامه للوثنيين. هون في بعض من بيناتهم مثل ما قلنا جماعات يهودية، من بعد ما أكد لهم أنه هو ما عم بيقدم لهم معرفة عن إله جديد، وإنما عن إله هن بيعبدوه من زمان وبس ما بيعرفوا، بلش يكشف لهم عن سمات هيدا الإله بأنه خالق السماء والأرض، ما بيسكن بهياكل مصنوعة بإيدين بشرية. من هيك بينطلق للكشف عن غباوة العبادة للأوثان، وعم بيفتح لهم قلوبهم وعقلهم لحتى يعرفوا من هو الرب يسوع. هلأ رح نشوفه كمان بالآية 29 شو رح يوضح أكثر مار بولس. بالآية 25: ولا تخدمه أيدي بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، فهو الذي يهب لجميع الخلق الحياة والنفس وكل شيء. لا تخدمه أيدي بشرية، يلي هو تلميح لصنع الأصنام، وواحدة من المواضيع تبشير اليهود والمسيحيين للوثنيين، نحن مش بنعمل آلهتنا بإيدنا. بيقول كمان كما لو كان يحتاج إلى شيء، هون هيدا كمان موضوع تاني من العهد القديم، بيشبه فكرة رواقية كانت موجودة عالجها أحد الأشخاص بهداك الوقت، إنه كيف نحن بدنا نخدم آلهة لأنه هو مكتفي بذاته، كيف بده حدا يجي يخدمه بكفي. بيقول فهو الذي يهب لجميع الخلق الحياة والنفس وكل شيء. فإذن هيدا الإله يلي بدي بشركن فيه ما بيحتاج للذبايح ولا الاحتفالات اللي بقدموها البشر، هو مصدر الحياة، ما بيعتمد على حدا، هو وهب للبشر أعطاهن الحياة، هو بيعطيهن النفس، هو يلي بيبقى بيخلي الإنسان بحياته، بيعطيه الوجود، بيعطيه كل الامتيازات، وبيبقى الإنسان مدين لله بكل نسمة عم بيتنفسها. وهون عم نشوف مار بولس عم بيصحح المفاهيم الفلسفية اللي بيدعوا انه العالم كان ازلي، او بيقولوا انه الله ما بيشتغل وما له علاقة بالبشرية. نسمع بعض المصطلحات الفلسفية: العالم قديم. شو معنات قديم؟ يعني ما له عمر، يعني ازلي، منذ الازل. طبعا انا عم بحكي من الناحية الروحية لنجاوب على هيدا السؤال، انه هل العالم ازلي؟ لا، العالم هو مخلوق. عم بيقلن أو العالم هو قديم؟ لا، مش قديم، هو صح قديم بالتاريخ، ولكن ليس قديما بمعنى أنه هو إله بهيدا المعنى. هون عم بيوضح له مار بولس أنه هيدا الشيء اللي أنتوا عم بتشوفوه من مخلوقات، من كل شيء، في حدا صانعه يلي هو الإله الحقيقي. بالآية 26: فقد صنع جميع الأمم البشرية من أصل واحد ليسكنوا على وجه الأرض كلها، وجعل لسكناهم أزمنة موقوتة وأمكنة محدودة. كلمة من أصل واحد، فقد صنع جميع الأمم البشرية من أصل واحد أو من إنسان واحد، في بعض القراءات بتقول من دم واحد. هون بيلتقي التقليد الكتابي المختص، الكتابي يعني بقلب الكتاب المقدس اللي بيختص بقصة آدم، مع النظرة الرواقية اللي هي الفلسفة الرواقية يلي بتقول انه الانسان في عنا وحدة النوع الانساني، هو كان واحدا. فهون عم نشوف العبقرية، عبقرية مار بولس، استعمل المصطلحات المميزة الموجودة عند الوثنيين لحتى يبشرهم بالرب يسوع. كلام جدا فيه عبقرية، اكيد عبقرية الروح القدس العاملة بقديسية اللي هو مار بولس. فانطلق من أنه جاءت البشرية كلها سوا من مصدر واحد، مهما اختلفت ملامحهم أو لغاتهم أو عاداتهم، ولكن في أب واحد وأم واحدة لكل البشر، من إني آدم وحواء مثل ما عم بيخبر بهيدا الكلام بالآية 27، ليبحثوا عن الله لعلهم يتحسسونه ويهتدون إليه، مع أنه غير بعيد عن كل منا. في بعض الشروح الكتاب المقدس عم بيفرجونا أنه كأنه في تلميح بأنه الوثنيين بقدرتهم أن يهتدوا لله من خلال المخلوقات، وفي بعض التلميحات موجودة برسالة مربولوس رسالته لأهل روما بالفصل الأول، ولكن ببعض التلميحات يعني. فإذا عم بيقولون أنتوا قادرين من خلال المخلوقات تعرفوا من هو الخالق. مع اختلاف الأمم من جهة اللغة والطباع والعادات ومواقع السكن، الكل بيشتركوا باعتمادهم على الله الخالق ومدبر الأمور. من هيك ما بيلق فيهم أنه يعتمدوا على إله مصنوع من الأيدي، وهون عم بيحثهم لحتى يعتمدوا على الله الخالق ويحسوا بروح الأخوة والمساواة. وينو الله؟ الله موجود منه بعيد عن كل حدا فيهم. وهون عم بيطلب أنه نلاقي بداخلنا، لأنه الرب هو داخل قريب من كل واحد فينا، مش مثل التماثيل يلي هي بتضل قدامنا، ولكن الله هو داخل في كل إنسان في كل مكان، يملأ السماء والأرض بحضوره مثل ما بيقول بالمزمور بالآية 28، ففيه حياتنا وحركتنا وكياننا، كما قال شعراء منكم فنحن أيضا من سلالته. هون استشهد ماربولوس بكتاب اسمه الظواهر لأراتوس، أراتوس يلي هو بالقرن الثالث قبل المسيح، وهيدا استشهاد قريب من فكرة رواقية. والمعنى بقلب هيدا الشعر يلي المعنى النص لأراتوس إنه منه نستمد أصلنا. فإذا المعنى هون عم بيتكيف مع الكلام يلي قاله ماربولوس لحتى يعمل مقابلته بفكرة صورة الله الموجودة بتكوين الفصل الأول الآية 26. هون عم نشوف عبقرية تانية من خلال ماربولوس، كما قال شعراء منكم، عم بيعرف بالشعر الوثني لحتى يخبرهم عن الرب يسوع. هون نرجع منقول قديش العبقرية رائعة وشيء مميز بكلامه. بالآية رقم 29، فيجب علينا ونحن من سلالة الله ألا نحسب اللاهوت يشبه الذهب أو الفضة أو الحجر إذا مثله الإنسان بصناعته وخياله. كلمة اللاهوت هون بمعناتها الواسع ممكن أنه عم بينتقل من تعدد الآلهة الوثنية لوحدة الله، أنه الله هو واحد. بالجزء الثاني من الآية بيقول إذا مثله الإنسان بصناعته وخياله. شفنا أنه جهل اليهود بيعود لعدم فهم النبوءات، أما جهل الوثنيين بيعود إلى أنهم ما اهتدوا لله من خلال المخلوقات. والعبارة اللي بيستعملها ماربولوس هون بتحمل على الاعتقاد بأنه جهل الوثنيين هيدا جهل بيسبب لهم شيء روحي، يعني بمعنى إثم، لأنه خطية كتير كبيرة بالنسبة للوثنيين. عم نشوف ماربولوس أنه بهيدي الآية كأنه عم بتوجه لهم، عم بيقول لهم أنه أنتوا عليكم ذنب كتير كبير بأنكم ما قبلتوا البشرة باسم الرب. وهون بينادي ماربولوس بالتوبة عن كل شيء قاموا فيه. هلأ كمان رح نشوفها بشكل أوضح بالآيات يلي بعدها. بالآية 30، فقد أغضى الله طرفه عن أيام الجهل وهو يعلن الآن للناس أن يتوبوا جميعا وفي كل مكان. عم بينادي ماربولوس بالتوبة عن كل شيء ارتكبوا البشر بأزمنة الجهل، يعني قبل ما يتعرفوا على الإنجيل. وما قال لهم أنه بأزمنة الشر حتى ما يتهمون بأنه هن أشرار، وإنما بيقول أزمنة الجهل. أغضى الله طرفه عن أيام الجهل، لأنه يلي بيرتكبوه عن مقاومة للحق أو كراهية له بيكون هيدا الشيء كتير كبير، وإنما لأنه هن ما بيعرفوا، لأنه بيجهلوا الحقيقة، فإذا بيكون المشكلة بتكون أخف. بالآية 31، لأنه حدد يوما يدين فيه العالم دينونة عدل عن يد رجل أقامه لذلك، وقد جعل للناس أجمعين برهانا على الأمر إذ أقامه من بين الأموات. هون بدعيهم للتوبة، بوجه لهم أنظاره للإيمان بالدينونة، للديان يلي هو ابن الإنسان يلي أقامه الآب من بين الأموات، لحتى نقوم فيه ونتمتع بشركة المجد معه، لأنه هو مش ديان لليهود بس، بل للعالم كله وبكل أممه. بالآية 32: فما إن سمعوا كلمة قيامة الأموات حتى هزئ بعضهم وقال بعضهم الآخر سنستمع لك عن ذلك مرة أخرى. طبعا مش من الأمر الغريب أنه يسخروا الفلاسفة اليونانيين بالاعتقاد بالقيام من بين الأموات، خاصة الإبيكوريين يلي بيرفضوا تماما الحياة الأبدية والحياة الجاية. أما الرواقيين هن بالغالب إجمالا يلي طلبوا أنه يسمعوا منه مرة تانية. انتهى مار بولس من وعظته اللاهوتية بوسط الفلاسفة أو قدام الفلاسفة، هو بشوق لحتى يسمع شو في جديد عليهم، لحتى يكون يشوف شو عندهم من ردة فعل. ولكن سرعان ما أدرك أن الطرفين بيحملوا فكر بناقض الفكر يلي قاله مار بولس. فإذا هون عم نشوفوا كيف أنه المدرستين يلي عم بيكونوا طاغيين بأريوباغوس بيختلفوا تماما فكرهم عن فكر مار بولس وعن الرب يسوع. بالآية 33: وهكذا خرج بولس من بينهم. بالآية 34: غير أن بعض الرجال انضموا إليه وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها داميريس وآخرون معهما. شفنا من وراء هذه الوعظة وهذا الكلام كسب مار بولس الفيلسوف ديونيسيوس الأريوباغي، وهو يلي نسبت له بوقت لاحق مؤلفات مشهورة، وهو مثال المهتدين من نخبة الناس. وامرأة اسمها داميريس، في بعض الدراسات بعضها مع أنه مش مؤكدين بهذا الشيء يقال أنه كانت مرته لديونيسيوس ربما. وهون بنكون خلصنا الفصل 17. مثل ما شفنا قديش عمل مار بولس الرائع بأريوباغوس والتبشير، ولكن صح كانت النتيجة أو الحصاد قليل، ولكن رح نشوف بعدين شو رح يصير بقلب الكنيسة. وقديش عم نشوف كمان كخلاصة إنه قديه مهم الإنسان يكون عنده الثقافة والمعرفة والحجج والأشياء المهمة واللاهوت، التعمق أكتر والاعتماد على روح الله لحتى يوصل البشرة للآخر، ويعرف الآخر شو عنده لحتى يلاقي نقاط مشتركة بينه وبين الآخرين يلي هن غير مسيحيين، لحتى يبدأ الحوار ويبشرهم بيسوع المسيح. آمين.